solo ni non funzionava o non si dedicava a mamma, no? E mentre entrava il padrone a tempera, non ho un modo di imparare a dire.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس والأرحام إن الله عليكم رفيق يا أيها الذين آمنوا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نبتدي في هذا الاختبار الثاني لنتدارس أو نتذاكر بينهم أصل من الأصول العظيمة الذي دعنا إليه كتاب ربنا ورغب نبينا وهو من الأمور العظيمة التي قام عليها هذا الدين وهو مقصد من مقاصده الجليلة ألا وهو الدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ومن فضل الله تبارك وتعالى على الطائفة المنصورة والفرقة النادية إلى يوم القيامة أنها لا تعرف باسم الإسلام ولا برسم إلا أنهم أهل سنة وجماعة أهل سنة
لأنهم أحرص الناس عليها وأشد الناس حبا لها وحبا لصاحبها عليه الصلاة والسلام وأكثر الناس التزاما بها ودعوة إليها وأنهم الوصف الثاني وأنهم أهل جماعة لأنهم يجتمعون ويجتمعون على الحق المبين لا يجتمعون لأجل الاجتماع فحسب ولا يجعلون من اجتماعهم اجتماعا صوريا شكليا ولا يجتمعون على ضلالة أو على مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام أبدا إنما يجتمعون على هذا الأصل الأول الذي عرفوا به وأصبح وصفا لهم يجتمعون على السنة التي هي بيان ما في كتاب الله تبارك وتعالى هي بيان لمجمل القرآن هي الجانب العملي في هذا الدين الذي جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ما من عبادة من العبادات إلا وكمال بيانها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولم يأتي في القرآن بيان عدد ركعات هذه الصلاة بتفاصيلها، ولا بيان الأوقات بتفاصيلها، ولا بيان الأركان والفرائض والمندوبات في هذه الصلاة، إنما نجد كل هذا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا غنى للمسلم بالكتاب عن السنة. ولهذا من الطوائف المنحرفة في هذا الزمان والتي أخبر بها نبينا عليه الصلاة والسلام ما يعرف بالقرآنيين الذين يدعون أنهم يستغنون بالقرآن عن السنة، وأنه لا حاجة لنا لهم بالسنة، وكذبوا والله، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بالكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى إنما تعبدنا بالكتاب والسنة، نلقى الله عز وجل بهما. هذه السنة هي التي أمرنا أن نجتمع عليها حتى يكون اجتماعنا الاجتماع المبارك الذي فيه الرحمة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذه الرحمة في اجتماع أهل الحق الذي يكون فيه التعاون على الخير وعلى البر والتقوى امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، التي يكون فيها تحقيق لأمر الله جل وعلا وعمل بحكم من أحكامه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الجماعة وهذا الاجتماع الذي يكون على مثل ما كان عليه اجتماع الأولين الذين هم خيرة هذه الأمة بعد نبيها، والذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء ما اجتمعوا إلا بعد أن حققوا أصل الاجتماع، حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى، وحققوا التزامهم بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ثم على هذا كان اجتماعهم. ونحن لسنا على طريقة الطوائف المنحرفة والجماعات المخالفة والمفارقة المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة والمفارقة لأهل السنة الذين يقول قائلهم: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويظنون ويزعمون أن هذه قاعدة نورانية ويسعون لتحقيقها وكما يقوم كما يقولون لتجسيدها ليجمعوا بعد ذلك بين المتناقضات ويجمعوا بين المفارقات، يجمعون بين أحباب رسول الله وأعدائه، يجمعون بين الذي يحقق إيمان الصحابة وبين الذي يحقق إيمان المخالفين لهم من أهل الكلام ومن أصحاب العقائد الضالة المنحرفة. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لعلكم سمعتم هذه القاعدة كثيرا لكثرة ما يرددها أصحابها، هذه القاعدة التي تنسب إلى حسن البنا الذي أحدث في هذه الأمة بدعة ضلالة مفرقا بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الشيخ الفوزان عليه رحمة الله على هذه القاعدة لما قيل له أن أصحابها يدعون أنها قاعدة نورانية، قال بل هي قاعدة شيطانية، لأننا لو سلمنا بها واعتقدناها وسرنا عليها لاجتمعنا مع أعدائنا، لأننا نجتمع مع اليهود على أن الله رب العالمين ونختلف معهم هذا الاختلاف الواسع الكبير، بل نبرأ إلى الله جل وعلا منهم ومن دينهم ومن ضلالهم. فعلى قول هؤلاء نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونعذرهم فيما خالفون فيه من أنواع الشرك، بل قال نجتمع حتى مع الشيطان، لأن الشيطان يؤمن بالله رب العالمين. فلما تبين له قال فلما قضي الأمر، قال الشيطان فلما قضي الأمر
إن الله وعد،
قال
الشيطان
الله وعد ما الحق، لا ما إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني به من قبل. يكفر الشيطان بالشرك الذي أشركوا به رب العالمين تبارك وتعالى. الشاهد نحن لا نعتقد هذه القاعدة ولا ندين الله عز وجل بها، ولا نعتقد أن اجتماعنا على أساسها أبدا، بل نعتقد أن الاجتماع الحق هو الذي يكون بعد اعتقاد الحق، نحقق هذه العقيدة. ولهذا كان الأصل الأصيل في هذه الدعوة المباركة الذي التركيز كله عليه والبداية منه والنهاية إليه هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى هذا التوحيد الخالص على أساسه نجتمع، وعلى أساسه يكون العمل وتكون الدعوة إلى الله. هذا التوحيد الذي عند الجماعات آخر ما يهتم به، لأنهم يزعمون أن التوحيد يفرق، أن التوحيد يفرق. هذه دعوة من الدعوات التي يتسمى أصحابها بجماعة الدعوة. وأي دعوة؟ دعوة لا ترفع راية التوحيد ولا تهتم به، هذه ليست دعوة على منهج النبوة. الدعوة التي تكون على منهج النبوة هي الدعوة التي التوحيد أساسها وأصلها وأسها، إلى الله تبارك وتعالى، كما كانت دعوة الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعلمون الناس التوحيد ويدعون الناس إلى التوحيد، يبينون مقتضيات التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق، والذي من أجله أنزل الله الكتب، والذي من أجله أرسل الله الرسل، والذي من أجله سلت سيوف المجاهدين في سبيل الله ورفعت رايات الجهاد في سبيل الله. الجهاد الحق القائم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، القائم على إحقاق الحق وإبطال الباطل، لا الإجرام الذي يقوم به أدعياء الجهاد في هذا الزمان. نبرأ إلى الله جل وعلا من صنيعهم، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من ضلالهم وانحرافهم. هؤلاء الذين يقتلون الأبرياء من المسلمين ومن غير المسلمين، من أصحاب الدماء المعصومة، المسلم دمه معصوم والذمي دمه معصوم والمستأمن دمه معصوم، من قتل يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل مستأمنا لم يرح رائحة الجنة، فكيف بقتل المسلم الذي حرم الله جل وعلا على الناس دمه؟ ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. يعلنها نبي هذه الأمة في حجته الأخيرة التي سميت بحجة الوداع، ودع من خلالها أمته بمثل هذه التوجيهات وبمثل هذه الكلمات النيرات، وصية جامعة لأمته يبين لهم عظم أمر السماء عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يعصم أبناءنا من مثل هذه الضلالات كلها، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع الذي به نصل إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة. في الدنيا نسلم من هذه الضلالات والفتن ولا نساق إليها، والمغريات لهذا كثيرة والدعايات لهذا كثيرة، والناس يلبسون على بعضهم البعض، والناس لما قل علمهم وابتعدوا عن علمائهم يقعون تحت طائلة هذه الدعايات، وينساقون وراء أولئك الرؤوس، رؤوس الضلالة الذين حذر منهم نبينا وأخبر بحالهم لما بين لأصحابه وخط لهم خطا مستقيما، وعلى جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة فقال هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيم. هذا الصراط المستقيم الذي ندعو الله جل وعلا الهداية إليه في كل ركعة من ركعات صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم الذي قادته والذي على رأسه والذي أئمته هم الذين أخبر الله جل وعلا عنهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أمرنا باتباع هؤلاء، أمرنا باتباع المهتدين الأخيار، ونهينا عن اتباع الضالين المضلين الأشرار، نعوذ بالله من شرهم. إياكم يا إخوان، إياكم أن تنقادوا إلى مثل هذه الدعوات. الروافض الشيعة يجتهدون على أرضكم وفي بلادكم، والخوارج كذلك يفعلون، يجندون أناسا للدعاية لشرهم وباطلهم. فكونوا مجتمعين حول علمائكم، مبتعدين عن دعوات المضلين الذين لا يريدون بنا خيرا، لا يريدون بأبنائنا ولا ببلدنا خيرا، لأن الذي يريد الخير يسعى فيه، يسعى في الإصلاح، يسعى في إصلاح ذات البين، يسعى إلى جمع الكلمة، يسعى إلى دعوة الناس إلى الخير. إذا رأى من إخوانه فرقة سعى لي الصلح والإصلاح بينهم وتأليف قلوبهم وجمع كلمتهم، إذا رأى من إخوانه شرودا وإعراضا عن الحق قام بدعوتهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة بالرفق واللين الذي كان أصل دعوة نبينا وطريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بين لنا هذا الأصل العظيم بقوله إن اللين والرفق ما كان في شيء إلا زال، وإن العنف ما كان في شيء إلا شال. هذا الذي يريد الخير والإصلاح لمن حوله يبدأ بقرابته وجيرانه وإخوانه، وهكذا يعم الخير وينتشر فينا من غير أن ينافق أو يخادع أو يمكر أو يسعى في الدسائس والمكائد. وقديما كان سلفنا يقولون إذا رأيت اثنين يجتمعون دون عامة المسلمين فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذوك أصحاب الخبايا والزوايا وأصحاب المغارات والفلوات، هؤلاء يحذرون، لأن ديننا جاء بالعلم، ونحن ننعم بحمد الله جل وعلا بالعيش في بلد الإسلام وندعو إلى الله تبارك وتعالى في سلم ووئام، ونجتمع مع إخواننا على الخير. هذا الخير، هذا الخير يعم فينا بهذه الطريقة، ويسعد الناس من حولنا ونسعد معهم في الدنيا والآخرة. يثيبنا ربنا جل وعلا على صنيعنا، ويبارك لنا في أعمالنا، وتقر أعيننا لما نرى أمر هذه الأمة مجتمع على هذا الخير، وأن هذه الأمة جمع الله جل وعلا بين قلوب أبنائها على ما فيه خيرهم في دنياهم وفي آخرتهم. ولهذا دائما وأبدا هي وصية ربنا جل وعلا، وهي وصية حبيبنا عليه الصلاة والسلام، يأمرنا أن نكون كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وفي تعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، وهذا الأمر يعالج فينا بأصل النصح في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث العظيم حديث تميم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين نعاملهم بالنصيحة، ونصيحتهم تختلف على نصيحة غيرهم، كما بين لنا هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا لمقامهم، وأن النصح لهم لا ينبغي أن يكون بالتشهير بعيوبهم وفضح مثالبهم، إنما بيننا وبينهم بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، كما هو صنيع أئمتنا وعلمائنا حتى أئمة هذا الزمان. وارجعوا إلى نصائح الشيخ ابن باز عليه رحمة الله التي كان يبعث بها للملوك والرؤساء، ترون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة جلية بين سطور كلماته وثنايا عباراته رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ولعامتهم عامة المسلمين أن نتناصح فيما بيننا حتى نحافظ على جماعتنا واجتماعنا، لأن أعداءنا يجتهدون علينا، يجتهدون لأجل تفريق الكلمة وتمزيق الصف، وهذه غايتهم ومرادهم، ويفرحون إذا حققوا ذلك. ولهذا تجدهم دائما وأبدا قديما وحديثا شياطين الإنس والجن يجتهدون في هذا الباب وفي هذا الأمر حتى يفرقوا المسلمين، حتى يفرقوا المسلمين، وإذا تحقق لهم ذلك فرحوا الفرح الشديد، لأنهم يعلمون أن قوتنا في اجتماعنا، وأن نصرة الله لنا في اجتماعنا، وأن رحمة الله بنا في اجتماعنا، فيحاولون حرماننا من هذا الخير. فالواجب علينا أن نتفطن لهذا كله، وأن نكون أتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ممتثلين لأمر الله جل وعلا، محققين مراده منا في هذا الأمر، ومتبعين لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وانظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه على كلمة سواء. لما هاجر إلى المدينة أول عمل قام به قبل بناء الأمة بناء المسجد الذي يجمع هذه الأمة، فبنى مسجده المبارك الذي هو ثاني الحرمين، والذي الصلاة فيه بألف صلاة، وجمع فيه أصحابه الكرام، وآحى فيه بين المهاجرين والأنصار في المسجد. بدأ بالمسجد ثم المؤاخاة، ها آخى بين المهاجرين والأنصار. وعلى هذه المؤاخاة كان ذلك التآلف وتلك المحبة، وكانت بعد ذلك تلك الجماعة التي فتحت الدنيا بأسرها، فتحت الدنيا بأسرها. وخرج أصحابه معلمين داعين الناس إلى هذا الخير. الله جل وعلا بعث فيهم هذا النبي الكريم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما وصفه الله جل وعلا السراج المنير الذي يضيء للبشرية جمعاء. وكان ذلك وتحقق ذلك بإذن الله، جمع الله جل وعلا بدينه بين العرب والأعجم، بين الأبيض والأسود، بين الصغير والكبير على كلمة سواء. والصحابة بشر كسائر البشر، وقد يقع فيهم ما وقع للبشر، وقع أن تزايد في الكلام وتساب بعضهم لبعض، وقام أحدهم يقول يا للمهاجرين، وقام الثاني يقول يا للأنصار. سمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك وهو بين ظهرانيهم، فخرج مسرعا من بيته وقال أبدعوى الجاهلية وأنا فيكم، بدعوى الجاهلية وأنا فيكم، الجاهلية التي كنتم بسببها مفترقين مفرقين، فأنعم الله جل وعلا عليكم هذه النعمة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها عليهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم جمعكم بعد فرقة تريدون أن تعودوا إليها. أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم، دعوها فإنها منتنة. الدعوة القبلية هذه منتنة، لما؟ لأنها تفرق الجماعة الرابطة القوية والرابطة المتينة، هي رابطة الدين ورابطة الإيمان، هذه الرابطة التي لا تنقطع، هذه الرابطة التي ليس فيها المآرب الدنيوية والمصالح الشخصية، قائمة على الحب في الله تبارك وتعالى، قائمة على الولاء في الله جل وعلا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تكونوا عليه جميعا. وهذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه وللأمة من بعده، والاجتماع دائما وأبدا وإن وقعت الفرقة هو المطلوب وهو المحبوب. نظر يوما نبينا عليه الصلاة والسلام لسبطه الحسن فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. إن ابني هذا سيد، هذه السيادة بما نالها بمثل هذه الأعمال الجليلة كان سببا في اجتماع المسلمين. لما وقع ما وقع بين طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقع بينهم ما قد يقع بين سائر البشر. ثم بعد ذلك بويع الحسن بالخلافة ومكث فيها 6 أشهر تمام 30 سنة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي هي نبوة من نبواته. أخبر أنه ستكون من بعده خلافة راشدة تدوم 30 سنة، فكانت خلافة أبي بكر لم تدم طويلة، ثم خلافة عمر التي دامت فترة 12 سنة، ثم خلافة عثمان، ثم خلافة علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم تدم طويلة. هذه خلافة الخلفاء الأربعة 30 سنة إلا 6 أشهر. ثم مكث الحسن 6 الباقية، فكان تمام 30 تصديق نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد قال في ابنه الحسن رضي الله تعالى عنه، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: لعل الله أن يجمع به بين طائفتين من الناس. الحسن من ذرية علي، الحسن من ذرية علي، لكن الشيعة لا يذكرونه أبدا. لما لا يذكرونه؟ تعلمون لا يذكرونه لأجل الحسنة هذه التي شهد له بها نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنهم أشرار ولأنهم قوم شر وضغين لأهل الخير وأهل الحق والإيمان، تنازل بالخلافة لعدوهم. معاوية هو عدوهم الأول، بل عدوهم الأول أبو بكر رضي الله تعالى عن الجميع، تنازل بالخلافة وعندهم الإمامة أجل وأعظم من النبوة عياذا بالله تبارك وتعالى. فكان هذا الخير ورجع هذا الخير في أمة النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعت كلمة المسلمين بعد فرقة واختلاف، والتأم ذلك الجرح في هذه الأمة المباركة، وعاد أمرها إلى الفتوحات وإلى نشر الخير في مشارق الأرض ومغاربها. وكانت الفتوحات في زمن أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان شيئا كبيرا عظيما مباركا. الشاهد يا إخوان أننا ينبغي علينا أن نقف عند هذا الأصل العظيم وأن نحققه تحقيقا لمرضاة ربنا جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى يحب منا اجتماعنا. وكل النصوص الشرعية وكل الأحكام التي شرعت في هذه الأمة تلاحظون أنها تصب لأجل تحقيق هذا الأصل، لأجل أن يستمع المسلمون لا أن يتفرقوا بأي نوع من أنواع الفرق. شرع الله لنا هذه الصلوات أن نؤديها جماعة، وفرض علينا ذلك، وقال اركعوا مع الراكعين في هذه البيوت التي يتحقق فيها هذا الاجتماع ويجتمع فيها المؤمنون على هذه الطاعة العظيمة الجليلة الصلاة، التي هي أعظم الأركان العملية في الإسلام وأول الأركان العملية في الإسلام، الصلاة التي لا يقبل الله عز وجل فيها عذرا ولا يسقطها على أصحاب الأعذار البتة، بخلاف العبادات الأخرى. المريض يصليها، المسافر يصليها، الصغير يصليها، الكبير الطاعن في السن يصليها، المرأة تصليها، لا تسقط على أصحاب الأعذار. صليها قائما ما استطعت، صليها قاعدا ما استطعت، صليها على جنب، صليها بوضوء وطهارة ما استطعت، صليها بتيمم ما استطعت، صليها على أي حال فاقد الطهورين، تصليها في حال الخوف وحال الحرب، صلاة خاصة شرعت لنا، ولا نترك الصلاة، ولا نترك الصلاة، لأنها الصلة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. هذه الصلاة تحقق لنا معنى الاجتماع، لأن الأبدان تجتمع وتقف صفا واحدا متراصا مستقيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيمت الصلاة وأخذ يسوي الصفوف، لتصومن بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، مخافة الاختلاف بين القلوب إذا اختلفنا في تسوية صفوفنا. أمر عظيم. عبادة الصيام شرعت لنا لتحقيق الاجتماع، أن نصوم في وقت واحد وفي زمن واحد، أن نجتمع على هذه العبادة ولا نتفرق. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ما تخالفوش الناس في صيامكم، ما تديروا الناس مثل ما يديروا هذوك الشباب المخالف لهدي نبيهم، يروح يصوم متى شاء، قال لك السعودية صام نصوم نصوم، وبلده ما هم صايمين، وانت في السعودية ولا في بلدك. النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرك، أمرك أن تصوم مع الناس، صومكم يوم تصومون ولا تخالف، لأن هذه المخالفة تؤدي إلى فرقة وشقاق وتدابر بين المسلمين، وهذا من مردود مرفوع. شرع الله لنا الحد، والحد الصورة العظيمة لاجتماع هذه الأمة، لأن في الصلاة وفي الصوم صور محدودة، في الصلاة يجتمع أهل الحي الواحد ولا أهل الزنقة الواحدة، وفي الصيام يجتمع أهل البلد الواحد، وفي الحج يجتمع المسلمون جميعا من أقطار الدنيا بأسرها، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. هذه فريضة الحج، تجتمع الأمة بأسرها في وقت واحد وبلباس واحد وبعبادة واحدة ونسك واحد. أي صورة من صور الاجتماع أبهى من هذه الصورة؟ وكلهم توحيد لله تبارك وتعالى، لأن ركن أول أركان الحج ركن التوحيد الذي هو التنبية، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: لبى بالتوحيد، لبى بالتوحيد. فالشاهد يا إخوان، حتى لا نطيل عليكم، أردناها نصيحة وتوجيها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تجد هذه الكلمات الأذان الصاغية والقلوب الواعية المستجيبة لأمر الله ولأمر رسوله الساعية في الخير والإصلاح المجتهدة لحفظ هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها علينا، أن جعلنا إخوانا في الله تحاببنا فيه وتعارفنا فيه كما أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما نهانا عن أسباب الفرقة والخلاف كلها: لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا، وفي رواية: ولا تحسسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فحققوا مراد نبيكم عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة التي تتحقق بمثل هذه المعاني، نسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين، وأن يوفقنا للتعاون على البر والتقوى، وأن يوفقنا للتناصح فيه وفي الخير. والحمد لله رب العالمين. ربما نترك مجال لبعض الأسئلة.
بارك الله فيك الشيخ، جزاك الله خير. حوالي 10 دقائق نطرح فيها بعض الأسئلة، ونحاول دائما الأسئلة تكون حول الموضوع كريمة. بارك الله فيكم. كان سؤال أخ يقول: نطلب منكم يا شيخ نصيحة لبعض الإخوة الذين يهجرون إخوانهم دون سبب، وقد يذكرون أنه لا تشترط النصيحة في الهجر وغير ذلك من الأمور التي استشرت بين الإخوة. بارك الله فيكم.
أنا أبدأ قبل أن أنصح إخواني في هذا الموضوع الذي طرح فيه السؤال، أنصحهم بأن لا يكونوا في مثل هذه المسائل، وأود لو أنهم يسمعوا عني هذه النصيحة ويعوها وأنا فيها ناقل لنصيحة مشايخنا وأئمتنا في هذا الزمان. أنا أنصحهم في مثل هذه القضايا أن يكونوا أتباعا لا أن يكونوا متبوعين، أن يكونوا مقتدين لا أن يكونوا أئمة، بمعنى أنهم لا يسيرون في مثل هذه القضايا إلا بعد
مراجعة علمائهم وأئمتهم. ومثل هذا القول الذي ربما أخذه من يعتبر قاصر في علمه وفهمه، لأننا نحن في مثل هذه القواعد وفي مثل هذه الأصول نتبع ولا نبتدع، نسير على فهوم الكبار من المتقدمين أو من المتأخرين ممن أنعم الله جل وعلا عليهم بموافقة الحق والسير على الجادة به. هذا هو المطلوب. فإذا كان هذا الأمر عدم اشتراط النصيحة أخذوه عن إمام، نقول لهم سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا ويحثنا على أن نتعامل مع إخواننا بالنصيحة بقوله وبفعله، بقوله وبفعله، نترك هذا لهذا الادعاء ندعيه. الواجب علينا أن نمتثل وأن نسمع. قال الدين النصيحة، نتناصح. إذا ما ناصحت المخالف من تناصح؟ إذا ما ناصحت الإنسان اللي خالف ورأيت أنه أخطأ من تناصح؟ يعني على مذهب هؤلاء الدين النصيحة منسوخ. منسوخ بماذا؟ منسوخ بفهوم هؤلاء وتصرفاتهم. نتق الله عز وجل في أنفسنا ونعرف، كل واحد فينا يعرف قدر نفسه ولا يتجاوز حده. أنت يا أخي في مقام أنك تسمع، ما تروحش تترك السماع وتبدأ تحدث أنت تسمع غيرك، لا هذا خطأ. لا ينبغي لك أن تسمع، الواجب عليك أن تسمع. أبقى اسمع حتى تبلغ، لما تبلغ منزلة أنك تسمع أنك الوقت نقول إحنا أول الجالس فعلا نجلس ورغم سنع منه، هذا أصبح إماما فينا وعالما من علمائنا. والعبرة مش في السن، العبرة بمبلغ العلم كما ذكرنا في الجلسة في ترجمة حمر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أنا أقول يا إخوان أن أصحاب هذا القول مخطئون، وليراجعوا أنفسهم وليتقوا الله في إخوانهم وفي جماعتهم، ولا يكونوا سببا في تفريقها وتمزيق صفها. فمن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. ينبغي أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر كما أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا تتسرعوا في هذه المسائل يا إخوان، لا تتسرعوا في موضوع الهجر. لسنا ممن ينكر هذا، بل نعتقده ونقر به، وهو منهج نبينا ومنهج وهدي سلفنا، إلا أننا نمشي فيه على الطريق المرضية ولا نمشي فيه بأهوائنا، ونرجع فيه إلى كبرائنا إلى علمائنا، لا نتجاوزهم ولا نصدر دونهم، لأن هذا من التعدي ومن التقاول ومن التعالم. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من هذا كله.
تذاكرنا في هذا الموضوع أنه هنا أن من أسباب الفرقة كذلك والتدابر بين المسلمين
الوقوع في أعراضهم والوقوع في أعراض المسلمين محرم، وقد يكون كثيرا من الكبائر، وخاصة في هذا الأمر الذي قال فيه رب العزة والجلال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حرم الله علينا الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. ولهذا احنا دائما وأبدا نقول النصيحة هي الدواء، النصيحة هي الدواء، وهذا ينبغي أن يكون تعاون عليه وتضافر الجهود. ما ينبغي على الإنسان أن يتمالى مع إخوانه على مثل هذا المنكر. ومن أنواع التمالؤ عليه السكوت. أنت إذا كنت في مجلس يغتاب فيه مسلم، إذا سكت شاركه، إذا سكت شاركه، مثل ما هو الحال بالنسبة لنا ونحن نتعاون مع إخواننا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا وقع بعضنا في انحراف أو في خطأ وسكتنا نكون شاركنا. الواجب عليك أن تنصح إخوانك، أخطأ مهما كان قدره ومنزلته، تروح تقول له يا أخي هذا خطأ، هذا خطأ، نصحته وأبى عليه، قال أنا هذا الذي أعتقده وأدين الله عز وجل به، يصبح لزاما عليك أن تبين للناس أن هذا خطأ، وتمشي على الطريقة النبوية في هذا الباب. ما بال أقوام، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقررون كذا وكذا، بيانا للحق وصدعا به. وهذا هو الواجب على أهل الحق جميعا. كذلك بالنسبة لهذا الأمر، الناس ما هوش يختابون عامة المسلمين، يختابون الأكابر العلماء في مجالس وهم جالسين معهم، ويدعي أنه يخالفه. وين هذا المخالف؟ وين هذا المخالف؟ أنت معهم جليسهم وساكت على باطلهم ومنكرهم، وتقول أنك بريء من هذا ولا تخالفه في هذا؟ والله ما ليس هذا. الإنسان ينصح في المجلس، وإذا أبوا عليه ترك المجلس، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بهذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وجهنا توجيها بليغا عظيما، قال: المرء على ديني، على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف الذي يصاحب المنحرف، ويحب من الناس أن تحسن الظن به، هو صاحب المنحرف ويعرف أنه منحرف ومخالف، ثم يطالب الناس أن يحسنوا الظن به. أحسن الظن بنفسك أولا حتى يحسن الناس الظن بك. المنحرف معلش أنت ربما تقول أنا راني ناصح، معلش لك ذلك ناصح اليوم، معلش راه معاك ناصح به ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله عز وجل أن يهديه بسببك من الغد، هاو ناصح به، ما عليش هي الصبر على المناصح من بعد الغد، ما هوش دائما وأبدا، دائما وأبدا ولك مفضوحة، هو الذي راه ينصح فيك الآن، بل هو الذي نصحك وانتهى. فلا ينبغي هذا، فاتقوا الله يا إخوان، ولا تجعلوا مجالسكم مجالس معصية. الغيبة شأنها خطير وإثمها عند الله جل وعلا كبير، فلنتق الله عز وجل في أنفسنا. ما نخليوش مجال للغيبة، ما تخليش مجال للغيبة، خوك فعل شي روح ليه خوك، كلمه عادي، بكلمة طيبة وبلين، لأن ظنك بأخيك وبإخوانك جميعا أنهم يحبون الخير. وكم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه، يعني ربما يخطئ في تقدير، ربما يخطئ في طريق. والمؤمن مرآة أخي، أنت مأمور بأن تقوم إخوانك، بل إن تقويمك لنفسك يكون من خلال تقويمك لإخوانك. وفي هذا الباب أذكر فائدة لإخواني، فائدة عزيزة لإمام من أئمة الإسلام، ألا وهو الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول في حكم متعلق بباب الصلاة، يقول: لا يكون الرجل مقيما للصلاة حتى يقيم صلاة إخوانه، يصوب إخوانه في صلاته. شوفوا أخطأ في الصلاة، ما يروح بعد يسمع الأخ الثاني يقول له اشترك الجهدي بجد في الصلاة، أبدا، هذا ليس صنيع الناصحين المخلصين أبدا. يروح لي كلمة: يا أخي الصلاة كيتو كيتو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث المسيء صلاته حتى أصبح يعرف به. هذا رجل أساء في صلاته وأحسن للأمة، أحسن للأمة إلى قيام الساعة. الناس إذا ذكروه ذكروه بخير، ذكروه بخير، لأنه بسببه تعلمنا الصلاة النبوية. والعلم عند الله.